يتناهى على عبده، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي العالية في معنى قوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه قال ذكره في الملأ الأعلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم
وسلم تسليما كثيرا. قال المجد بن تيمية غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين،
آمين.
في التقاه باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. باب تعاهد باطن الشعور وما جاء في نقضها. عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ترك موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري. رواه أحمد وأبو داود وزاد وكان يجز شعره رضي الله عنه. قال ابن سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقذه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث قال الترمذي حسن صحيح. وعن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمرو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أو ما يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء واحد وما أزيد على أن أفرق على رأسي 3 إفراغات. رواه أحمد ومسلم.
أورد رحمه الله تعالى المجد بن تيمية في كتابه هذه الأحاديث في بيان غسل الجنابة وما ينبغي في تعهد الشعور، حديث علي وحديث أم سلمة. حديث علي حديث في إسناده كلام، وينبغي على المرء أن يتعاهد شعره حتى يصل الماء إلى رأسه وإلى جميع شعره، لابد. فشعور الناس تختلف، منهم من يصله الماء على أول حذية، ومنهم من يكون جعدا لا يدخل فيه الماء إلا بكلفة. فينبغي على المؤمن أن يتعاهد شعره، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحثو على رأسه 3 حذيات، فإذا اطمأن أن الماء وصل إلى جميع شعره وإلى رأسه أفاض الماء على جسمه كما قال لأم سلمة. والمرأة من عادتها أن رأسها يظفر 4 ضفائر من الأمام ومن الخلف، بخلاف من خالفت عادات العرب وزينة النساء فقصصن شعورهن. فالمرأة إنما جمالها في شعرها، فيشد الشعر ضفائر، فإذا احتاجت أن تغتسل من الجنابة ما تنقضه، وهذا من سماحة الإسلام، كما رخص في المسح على العمامة. رخص أيضا للمرأة أن تحثو على رأسها إذا كان رأسها مشدود، تحثو على رأسها 3 حذيات بحيث أن تلك الحذيات يصل إلى جميع الشعر، وتحرك الشعر بأصابعها حتى يتخلل الماء. والناس كانوا إذا خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم أيام الحج أو في سفر يلبدون رؤوسهم، يلبدون شعورهم ورؤوسهم، ولا شك أنهم يحترمون إذا ناموا. فما نقل عنهم أنهم كانوا ينقضون ذلك التلبيد، وإنما كانوا يحركون، يفيضون الماء عليه ويحركونه حتى يدخل الماء. فالمرأة لا تنقض في الجنابة بخلاف غسلها من الحيض والنفاس، وأما بقية حياتها اليومية لا تنقض رأسها، فإذا كان عليها من الجنابة أفاضت عليه حتى يتبلل جميع رأسها بالماء ثم تفيض على جميع جسمها، والله أعلم.
قال الشوكاني غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ وإسناده صحيح لأن من رواته عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل اختلاط، وأخرجه أبو داود أيضا وابن ماجه من حديث حماد، لكن قيل إن الصواب وقفه على علي. قال عبد الحق الأكثرون قالوا بوقفه، وقال النووي ضعيف
لأنه في إسناده ضعف في رفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صح الإسناد يكون موقف على علي. وحماد بن سلمة روى عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط، لأن المختلط إذا عرف من روى عنه قبل الاختلاط قبل حديثه، ومن روى عنه بعد الاختلاط رد حديثه، ومن لم يتميز حديثه هل روى عنه قبل الاختلاط وبلا توقف فيه. نعم.
وقال النووي ضعيف وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه.
ما
وعطاء قد ضعف قبل اختلاطه.
قد ضعف
قبل اختلاطه
يعني الاختلاط زيادة. نعم.
نعم. ولحماد أوهام وفي إسناده أيضا زادان وفيه خلاف، وفي الباب من حديث أبي هريرة مرفوعا بلب بلوا الشعر وأنقوا البشر، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، ومداره على الحارث بن وجيه وهو ضعيف جدا. قال أبو داود والحارث هذا حديثه منكر وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك، وقال الدارقطني في العلل إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه بقوله. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت، وقال البيهقي أنكره أهل العلم من حديث البخاري وأبو داود وغيرهما، والحديث يدل على مشروعية تخليل الشعر بالماء في الغسل ولا أحفظ فيه خلافا. أما حديث أم سلمة الحديث قوله ظفر رأسي بفتح الضاد، ظفر رأسي بفتح الضاد المعجمة وإسكان الفاء. قال النووي هذا هو المشهور المعروف في رواية الحديث، والمستفيض عند المحدثين هو الشعر المفتول، ويجوز ضم الضاد والفاء
يعني ضم الضاد والفاء ظفر وظفر رأسي وظفر رأسي. نعم.
ويجوز ضم الضاد والفاء جمع ظفيرة، قوله أن تحثي يقال حثيت وحثوت لغتان مشهورتان، والحثيت الحفلة، هو يدل على أنه لا يجب على المرأة نقض الضفائر، وقد اختلف الناس في ذلك. قال القاضي أبو بكر بن العربي قال جمهورهم لا ينقضه إلا أن يكون ملبدا ملتفا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه، فيجب حينئذ من غير فرق بين جنابة وحيض. وروي عن مؤيد بالله وبطالب والإمام يحيى، وروي أيضا عن القاسم وقال النخعي تنقضه في الجنابة والحيض، وقال أحمد تنقضه في الحيض دون الجنابة، وروي عن الحسن البصري وطاووس وروي عن مالك أنه لا يجب اللقب لا على الرجال ولا على النساء. وجه ما ذهب إليه
يعني دليل على أن الرجال كانوا كانت لهم بصائر، الرجال أيضا لهم بصائر، كانوا يبصرون الرؤوس لأن لهم شعور طويلة، وهذه من العادة. لا لا يأتي يقول أحدهم الآن هي سنة اتخاذ الشعر سنة، نقول اتخاذ الشعر ليس بسنة، من قال بسنة عليه الدليل، إنما هذه من عادة العرب كانوا يتخذون الشعور. نعم.
ووجه ما ذهب إليه عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن نقض الشعر ولم يخص رجلا من امرأة، ولا يلزم من كون ولا يلزم من كون السائل عن ذلك من نساء أن يكون الحكم مختصا بهن اعتبارا بعموم النهي، كذا قاله ابن سيد الناس. ووجه قول من ذهب إلى التفرقة حديث ثوبان أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ وصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه. أخرجه أبو داود. وأكثر ما علل به أن في إسناده إسماعيل بن عياش، والحديث من مروياته عن الشاميين وهو قوي فيهم فيقبل.
إسماعيل بن عياش قالوا إذا حدث عن الشاميين لأنه شامي، إذا حدث عن الشاميين فحديثه مقبول من باب أنه صدوق، والصدوق يكون حديثه من باب الحسن. ولكن قالوا إذا حدث عن غير الشاميين فحديثه ليس بصحيح. نعم.
ووجه ما روي عن النخعي أن عموم الغسل يجب في جميع الأجزاء من شعر وبشر، وقد يمنع ظفر الرأس من ذلك، ولعله لم تبلغه الرخصة في ذلك للنساء. ووجه ما ذهب إليه أحمد ومعه من التفرقة بين الحيض والجنابة ما سيأتي، وما روى الدارقطني في أفراده والبيهقي في سنن الكبرى من حديث مسلم بن صبيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسلت المرأة من حيضتها نقضت شعرها نقضا وغسلته بخطمي وأشنان، فإذا اغتسلت من الجنابة صبت على رأسها الماء وعطرت. وقد تفرد به مسلم بن صبيح عن حماد قال المصنف رحمه الله في
هذا مسلم بن صبيح له كنية اسمه
أبو الضحى.
أبو الضحى نعم.
قال المصنف رحمه الله في الحديث مستدل لمن لم يوجب الدلك باليد، وفي رواية لأبي داود أن امرأة جاءت إلى أم سلمة بهذا الحديث قال فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال فيه واغمزي قرونك عند كل حفلة.
اغمزي قرونك
نعم واغمزي قرونك عند كل حفلة، وهو دليل على وجوب بل لداخل الشاهد مسترسل.
نعم.
انتهى. وقد تقدم الكلام في ذلك. حديث عبيد بن عمير عن عائشة الحديث يدل على عدم وجوب نقض الشعر على النساء، وقد تقدم الكلام فيه. وأما أمر عبد الله بن عمر بالنقض فيحتمل أنه أراد إيجاب ذلك عليهن، ويكون ذلك من شعور لا يصل إليها الماء، أو يكون مذهبا له أنه يجب النقض بكل حال كما حكي عن غيره ولم يبلغه حديث من سلمة وعائشة، ويحتمل أنه كان يأمرهن بذلك على الاستحباب والاحتياط للإيجاب. قاله النووي
قال كل إذا صح الحديث يؤمر به ويقبل، ومن خالفه نعتذر له، ومن خالفه نعتذر له ما بلغه. نعم. في الحاضر النبي تنقض. أي نعم. لا لا في الجنابة تغسل، يبقى على 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 شده، لكنها تحركه بحيث أنه يدخل الماء داخل الرأس. نعم.